أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قلنا إن الظاهر أن المراد بتشريع ما وصى به نوحا وما وصى به الأنبياء السابقين مضافا إلى ما أوحى إلى الرسول هو مجموعة الشرائع والأساسيات الشريعة. وقلنا بأن كل الشرائع تشترك في الأصول في العقائد، خب واضح، لأن العقائد حقائق لا يمكن أن تختلف، وكذلك تشترك في الفروع الأساسية، يعني في كلها تجب الصلاة، والصلاة شيء لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان، وقلنا أنه أقدم المفاهيم البشرية أو من أقدمها، وكذلك الزكاة والصوم، هذا كلها كان واجبة في الشرائع السابقة، والحج أيضا من الشرائع القديمة. وقلنا بأن المحرمات تحريم الأمور الأساسية مثل الربا والخمر ولحم الخنزير وأمثال ذلك، هذا شيء ما تختلف فيه الشرائع. فإذن الظاهر أنه يقول شرع لكم ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به، يعني كل هذا شرع لكم. ولكن التفسير لهذا التشريع هو لزوم إقامة الدين، فقوله أن أقيموا الدين يعني أن أقيموا هذا الدين الذي هو مشترك بين جميع الشرائع، يعني أقيموا أصول الدين ودعائمه ولا تتفرقوا فيه. طبعا أنا أعتقد بأن الغرض الأساس في هذه الآية هو النظر إلى التفرق الحاصل، ولكن مقدمة يقول بأن الشرائع واحدة، وسنذكر في آخر البحث آيات مشابهة لهذه الآية. فمثلا الآن نستعجل به لا بأس، الآية التي تشابه مقدمة هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 19، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين ما يختلف، هذا تقريبا مشابه لهذا المقدمة، شرع لكم من الدين ما وصى به، يعني الدين واحد في جميع الشرائع. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فهذه الآية تشابه تماما هذه الآية التي نحن بصددها، فالغرض منه أن الدين واحد، ولكن خب طبعا الطقوس تختلف، والله تعالى يريد أن يبين للمسلمين ما ابتلي به الأمم السابقة، ويريد أن يحذرهم بأن يقعوا في نفس المأزق والمشكل، فيقول بأنه السابقون تفرقوا بعد عهد الرسالة ليكون أن تصيرون مثلهم، يعني هو هذا اللي صار. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمشكل أنهم تفرقوا فيه، وهذا يذكره في آية متأخرة يعني بعد الآية الثانية. هنا يأتي على جملة كأنها جملة معترضة: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. مناسبة هذه الجملة مع هذه الآية أنه يريد أن يقول للمشركين أن هذا الدين مع أنه امتداد للرسالات كلها، لرسالات السماء، وفيهم إبراهيم الذي تدعون أنتم الانتماء إليه، لأن مشركوا الجزيرة وقريش كلهم كانوا يدعون أنهم على دين أبيهم إبراهيم، وهكذا يعني يعتبرون إبراهيم منهم. وهذا الدين دين إبراهيم كما قال في آية أخرى: واتبع ملة إبراهيم حنيفة، في خطاب للرسول. الملة ملة واحدة، النبي يقال له اتبع ملة إبراهيم حنيفة، لأن كل شيء واحد ما يختلف، ليس هناك اختلاف في الرسالات، إنما الاختلاف في الطقوس الخاصة، يعني عربية أو لغة عبرية أو لغة سريانية، أو مثلا كيفية الصوم، يعني مثل اختلاف الفتاوى الآن تقريبا. المشركون مع أنهم كانوا يدعون الانتماء لإبراهيم، ومع أنهم رأوا أن هذا الدين امتداد لرسالات السماء، ما يجدون فرقا بين ما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى وما جاء به الرسول، ومع ذلك كبر عليهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لماذا؟ طبعا له أسباب، يعني كل واحد له أسبابه. بعضهم لا يستطيع القبول لأنه صعب عليه أن يترك الخمر وسائر الخرابيط اللي عنده، يعني صعب عليه. وبعضهم وهم الأكثر يعني الكبراء منهم إنما رفضوا دعوة النبي حسدا واستكبارا، فمثلا كانوا يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون، يقصدون به الوليد بن المغيرة، المغيرة، بأن هذا كان مثلا عندهم من الكبراء من الحكماء مثلا، فكان عنده أموال كثيرة بعد، وهو المقصود في سورة المدثر أنه قتل كيف قدر. فيقولون: لماذا لو كان الله تعالى يريد أن يرسل رسولا بينه، ليش يختار هذا الرجل اللي هو يتيم مثلا كذا، وبيختار رجلا من القريتين عظيم، يعني الوليد مثلا. وبعضهم كان يقول: ينقل عن أبي جهل أنه قال بأن بني هاشم عارضونا في كل شيء، في الكرم، في الشجاعة، في أي شيء، فدعوا الرسالة، شو نسوي إحنا؟ يعني جاءوا بشيء لا يمكن أن نأتي به، أبدا ما راح نقبل. يعني الشيء اللي يعني هم إذا جاءوا بجود وسخاء إحنا نأتي بمثله، إذا جاءوا بالشجاعة إحنا نأتي بمثله، جاءوا بأي سؤدد في العرب فنحن نأتي بمثله، أما إذا جاءوا بالنبوة ماذا نأتي في مقابله؟ فنرفضه. هذا استدلال أبو جهل، ما نقبل هذا النبوة. على كل حال، حسدا واستكبارا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الاجتباء هو الاصطفاء والارتضاء يعني قبول، اختيار، انتخاب. وأصله من الجباية بمعنى الجمع، ومنه جباية الخراج، ما يقال بأن هؤلاء مثلا يقولون هذا الجابي، يعني الذي يجبي الخراج أو الضريبة مثلا، أو جباية الزكاة مثلا، هذا مذكور. فالجباية معنى الجمع، مثل جبا الماء، ماء الحوض مثلا يجمعه. فالاجتباء هو الجمع، يجمعه إليه، ولذلك عداه بإليه، يجتبي إليه من يشاء، يعني يختار. واختلف في مرجع الضمير إليه، إلى من يرجع. بعضهم يقول يعود إلى الدين، عندنا اثنين إليه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فيقول بعضهم بأن هذا الضمير يرجع إلى الدين المذكور سابقا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. طبعا هذا إليه يرجع الضمير إلى ما تدعوهم إليه، إلى ما الله يجتبي إليه، يعني إلى الدين من يشاء، ويهدي إليه يعني إلى الدين من ينيب. لو كان كذلك فمعنى الاجتباء والهداية شيء واحد، يعني مصداقهم شيء واحد، يجتبي إلى الدين من يشاء ويهدي إلى الدين من ينيب، شيء واحد راح يكون مصداق الهداية والاجتباء. وطبعا راح يكون الاجتباء مقدمة للهداية، ومن ينيب يفسر من يشاء، لأن في الآية الأولى يقول الله يجتبي إليه من يشاء، كل من يحب. خب الله ما يحب بدون منطق بدون دليل، شنو الحكمة؟ فالآية التالية تبين يهدي إليه من ينيب، يعني لا يشاء إلا من ينيب، والإنابة هو التوبة والرجوع. فمن يتوب إلى الله الله يهديه إلى الدين ويجتبيه، هكذا يقال مثلا. وفي احتمال آخر ربما هذا يكون أقوى، وهو أن هذا الضمير يرجع إلى الله، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه يعني إلى نفسه من ينيب. فلو قلنا كذلك في احتمال أن يكون المراد بالاجتباء الاجتباء للرسالة، فالجملتين كل واحد منهم في موضوع، الله يجتبي إليه من يشاء من الرسل، يعني الله ينتخب الرسل، ويهدي إليه يعني إلى نفسه من ينيب من الناس. فتكون الجملة الأولى رداً على المشركين، والمشركين كبر عليهم ما تدعوهم إليه. لماذا كبر عليهم؟ لأنهم يرفضون رسالة يتيم أبو طالب سلام الله عليه، فيقولون بأن هذا ما نقبل، هذا إنسان مو مهم مثلا عندنا، ما عنده فلوس مثلا وايد، لأن هو المال عندهم أهم شيء. في كل مجتمع هكذا، في قصة موسى عليه السلام اللي إن الله جعل لكم طالوت ملكا، قالوا هذا ما عنده فلوس، يبون واحد يكون عنده مال. ولم يؤت سعة من المال، مثل ما تشوفون الآن في مجتمعنا، يعني اللي عنده فلوس ولو ما يفتهم أبدا يعتبر شخصية كبيرة، وإذا هو يرشح نفسه ينتخبونه أول نائب، ومهم عندهم الفهم عنده فلوس. فهؤلاء أيضا ما كانوا يؤمنون بالرسول لأنه فقير ما عنده فلوس. فالله تعالى يرد عليهم الله يجتبي إليه من يشاء، نظيره قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنتم ما تقدرون تعينون الرسول ولا تعرفون معايير الرسالة، الله يعلم معايير الرسالة. والجملة الثانية لا، حول هداية الناس، يعني لا يمكن إكراهكم، كل واحد له اختياره، من تاب إلى الله يهديه، ومن بقي في موضعه ويتبع أهواءه طبعا لا تشمله هداية الله، ويهدي إليه من ينيب. ثم تعود الآية، يعني يعود السياق الآية التالية إلى المطلب السابق، وهو تفرق الذين أوتوا الكتاب بعد الرسل، وما تفرقوا يعني الذين أوتوا الكتاب سابقا في الأمم السابقة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا وارد في آيات كثيرة، تفرق الذين أوتوا الكتاب بعد الرسل ورد في آيات كثيرة، نذكر بعضها اللي يتبين معنى هذه الآية، منها هذا الذي تلوناه في سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومنها في سورة الجاثية آية 17، حول بني إسرائيل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهنا أيضا يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ثم بعده: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يمكن أن يكون المراد شريعة من الأمر يعني هذا الشريعة المستمرة من أول الرسالات إلى هذا الزمن، جعلناك على هذه الشريعة، يعني إحنا خليناك على الطريق، وهذا الشريعة موجودة فاتبعها، يعني اتبع هذا شريعة الأنبياء، هو شريعة واحدة كما قال في آية أخرى: فبهداهم اقتده. للرسول يقول بهداهم، يعني الرسل السابقين، هداية واحدة. وهنا أيضا يقول بعد ذلك: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يعني ارتباط الآيات، قصدي أنه مماثلة الآيات. في سورة هود أنا انتخبت هذه الآيات لوجود يعني تشابه كثير، وإلا آيات كثيرة أكو اللي تشتمل على نفس هذا المعنى، يعني تفرق الذين أوتوا الكتاب في الأمم السالفة اللي كلها تريد تنبيه المسلمين أن يعني راح يصير مثل المشكلة فيكم، كما سنأتي إن شاء الله نذكره. في سورة هود الآية 110: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. كل هذه الجمل موجودة في هذه الآية: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت. الأمر بالاستقامة أيضا موجود هنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. على كل حال هذا شيء يعني بين جميع الشرائع كانت موجودة، أن الأمم كانوا يختلفون بعد الرسل، بعد وفاة الرسول كانت الأمة تختلف بغيا بينهم. أولا الآية تقول بعدما جاءهم العلم، يعني ليس لهم عذر، لو كان قبل الرسالة وقبل مجيء العلم ربما كانوا يعتذرون بأنهم جهلوا، ولكن جاءهم الرسول بالآيات البينات الواضحات وثبت لهم، علموا كما علموا في عهد رسولنا صلى الله عليه وآله، علموا بكل الحقيقة، ما بقي شيء. احنا نشوف في التاريخ أن الرسول بين لهم كل الأمور بصورة واضحة، ومع ذلك اختلفوا بعده. يعني لا تستغربوا أنه كيف يصير بعد وفاة الرسول هذا الاختلاف العظيم في أصول الدين. السبب هو هذا، بغيا بينهم. البغي هو الطلب، أصل البغي الطلب، احنا في الكويت منعبر يبغي، يعني يريد. فالبغي هو الطلب، والقصد هو طلب ما ليس له، يعني ما لا يستحقه، يعني يعتدي ويتجاوز على حقوق الآخرين. هذا البغي وقع بينهم، تفرقوا في أي شيء؟ في الدين، لأن هو الكلام في الدين: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. وهؤلاء تفرقوا في الدين بغيا بينهم، يعني هم لطلب ما ليس لهم في الأمور المادية، الرئاسة مثلا، الخلافة، تفرقوا في الدين وبدلوا أحكام الدين. هذا الذي حصل، كما حصل في الأمم السابقة حصل في أمتنا أيضا. يعني واضح من تأكيد القرآن على هذا الأمر وتكراره أنه يريد أن يبين للمسلمين أنه لا تصير مثل هؤلاء، ولا ليش؟ شنو السبب يعني التأكيد على هذا؟ آيات كثيرة في هذا الموضوع، اختلفوا تفرقوا كلها في هذا الموضوع، أنهم بعد العلم بغيا بينهم تفرقوا، وفي آية واحدة يخاطب المؤمنين في سورة آل عمران الآية 105: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الآية السابقة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالقرآن على كل حال يريد أن يذكر للمسلمين أنكم ستبتلون مثل هذا الشيء، أنكم تفترقون في دينكم، تتفرقون في دينكم، والبغي هو السبب. يعني ليس هناك جهل، تارة الجهل يعني ما يعرفون المسائل. قد يصير في كثير من المجتمعات اللي ليس فيهم رسول، ليس فيهم إمام، ليس فيهم حتى عالم، خب الجهل يسبب الاختلاف، ما يعرفون مسائل دينهم، ولكن بينهم الرسول وسنين متعددة، والرسول عمل بواجبه، يعني ما لم يألو جهدا في ذلك، فالعلم اكتمل. شنو السبب في هذا الاختلاف؟ وانظروا إلى الاختلاف، اختلاف في كل شيء، حتى في الأمور التي يعني في الطقوس الظاهرية مثل الصلاة والوضوء. زين، وهذا الشيء يعني باليوم 5 مرات أو أكثر أو أقل الإنسان يأتي بالوضوء. الصلاة يعني كلهم قاعد يصلون ورا النبي، وحتى في الأذان الذي يعلن على المنائر ما شكل، حتى الأذان مختلف فيه. أنتوا لا تشوفون الاختلاف بين الشيعة والسنة، حتى في مذاهب السنة اختلاف، يعني مذاهبهم تختلف في كيفية الأذان. شلون يصير هالشيء؟ هذا المقدار من التفرق. ناهيك عن الاختلاف في الأمور الأساسية، أفرض مثلا هل الخليفة أو الإمام، لهذا أهم شيء، يعني بعد الرسالة فورا بعد وفاة الرسول فورا الأمة الإسلامية تحتاج إلى من يتولى شؤونها. كيف ينتخبون؟ من هو الذي يتولى شؤونهم؟ هل هو منصوب من قبل الله أم هذا بالشورى ينتخب؟ وكيف الشورى؟ الشورى أنحاء طرق، أي طريقة؟ ماكو أصلا، ما يعرفون عن هذا الشيء. أهم شيء يعني ماكو أهم من هذا. ولذلك نحن نقول بأن الآية التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم إكمال الدين هو اليوم الذي نصب الله فيه، يعني أعلن، هو النصب من الأول، أعلن فيه نصب أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة، هو هذا إكمال الدين. دين بدون هذا ما يكتمل، الإيمان بدون هذا ما يكتمل، يعني هذا أهم شيء، وهذا هو سبب الافتراق. فإذا افتراقهم لم يكن عن جهل، كان مع العلم، ولم يكن فيه سبب إلا البغي، هو نفس السبب اللي تسبب في عدم قبول المشركين لإسلام لدعوة الرسول. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، اللي كبر عليهم، اللي كان السبب في أنهم لم يتحملوا دعوة الرسول هو هذا الأمر، بغيا على الرسول وحسدا واستكبارا. ونفس هذا أيضا كان السبب في الافتراق والاختلاف بعد الرسول. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. يقول المفسرون أن المراد بهذه الكلمة يعني ما كتب الله على نفسه من إمهال البشر إلى يوم القيامة، وأنه لا يؤاخذهم بأعمالهم في الدنيا. هذا مذكور في التفاسير. وسبق منا القول في نظيرة الآية في سورة فصلت، وقلنا بأنه لا يبعد أن يكون المراد بهذه الكلمة أن الله تعالى أراد أن يبقى الأمر مبهما غامضا لا يبين له إلى يوم القيامة، أو حتى في الدنيا هم يمكن يتبين أفرض بعد ظهور صاحب الزمان سلام الله عليه. يعني طبعا بالنسبة لنا، أما بالنسبة للأمة السابقة هو طبيعي أنه لا يتبين لهم إلا يوم القيامة. فالكلمة التي سبقت من الله هو امتحان الإنسان وابتلاء الإنسان، وأن يبقى الأمر غامضا لا يوضحه الله تعالى إلا يوم القيامة. والقضاء لقضي بينهم، مو يعني لقضي بينهم بأن يهلك، هكذا يقول المفسرون، قضي بينهم يعني يهلك الكافرين والمنافقين والمخالفين وإلى غير ذلك. يعني مثلا هؤلاء الذين تفرقوا، كلهم مسلمين كلهم مؤمنين بالرسالة، تفرقوا في دينهم بغيا بينهم، طبعا واحد منهم على الحق، يعني فرقة واحدة على الحق والباقي على الباطل. فمعنى القضاء بينهم حسب قول المفسرين يعني يهلك الذين على الباطل ويبقي الذين على الحق، ولكن مو دائما التفرق معناه أن مجموعة منهم يقولون كل الحق وكل الباقي يقولون الباطل. التفرق في الدين يحصل بأن كل واحد يقول شيء، يمكن في مورد هذا يقول الحق وذاك يقول الباطل، ويمكن في مورد آخر العكس. فالقضاء بينهم ليس بأن الله تعالى يهلك هذا الجمع ويبقي هذا الجمع، هذا مو هو القضاء. القضاء بينهم بأن يبين الحق، ما هو الحق؟ فيوم القيامة يبين الحق، الحقائق تتبين تتضح. فالكلمة اللي تمنع من تبين الحقائق هو امتحان الناس، مو أن الله تعالى يريد إمهالهم إلى يوم القيامة. أعتقد هذا شيء واضح، ولكن ما أدري لماذا غفل عنه المفسرون. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني إلى يوم القيامة أو إلى يوم الموت، لأن بالموت أيضا ربما يتبين مو كل الحقائق. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالمراد بالذين تفرقوا هم السلف، ما يقولون السلف الصالح، هم هؤلاء السلف الصالح اللي هم تفرقوا من بعد عهد الرسالة، بل في عهد الرسالة، يعني بوادر الاختلاف والتفرق ظهرت في عهد الرسالة، والرسول موجود وكانوا يختلفون، والرسول يأمرهم بأن يأتوني بدوات وكتف فيقولون حسبنا كتاب الله، وهذا بوادر الاختلاف. والرسول أمرهم أن يخرجوا لما اختلفوا عند الرسول، اختلفوا، فمنهم من قال لا بد أن نأتي، ومنهم من قال لا صدق فلان، فالرسول أمرهم بالخروج، لا ينبغي لنبي أن يختلف عنده وكلام من هالقبيل. يعني بعدي أنا موجود، وخلوا هذا الاختلاف والتفرق بعدي، على الأقل أنتوا صيروا مثل الأمم السابقة اللي اختلفوا بعد الرسول، مو في عهد الرسول، والرسول بعد بينكم وأنتم تختلفون، فأخرجهم من البيت. زين، هؤلاء السلف هم الذين تفرقوا، اللي بعدهم الأجيال الآتية الخلف الآن أورثوا الكتاب، يعني هذا الكتاب وصل إليهم وهم في شك منه مريب. الحين بالنسبة للأمة السابقة أخو معلوم، إلى الآن ما حد يدري التوراة الحقيقية والصحيحة شنو، الآيات كلها مختلفة ومحرفة، يعني مو كلها ولكن كثير منها، والإنجيل كذلك. طبعا مو إلا يكون الشك يعني في تحريف الكلام، ربما يكون الشك في تفسير الكلام، يعني يمكن الآية باقية بحالها ولكن واحد كل واحد منهم يفسر بمعنى، كما تجدون يعني في القرآن، كل واحد يفسر الآية حسب ما يروق له، حسب ما يضمن مصالحه. الآيات الكثيرة يفسرونه حسب مصالح، فهذا أيضا مما يوجب الشك في الكتاب. وإن الذين أورثوا الكتاب، الخلف اللي بقيوا بعد الرسول، بقوا بعد هذا السلف، يعني الأجيال المتأخرة اللي يريدون أن يأخذوا الدين من السلف الصالح اللي كانوا في عهد الرسالة، خب يشوفون شيء مختلف، فبقوا في شك منه، يعني من الكتاب مريب. وقلنا أن الشك المريب يعني الشك الذي يصاحبه الاتهام، فهؤلاء يشكون في الكتاب ويتهمون السلف بأنكم أنتم خربتوا الكتاب، حرفتوا الكتاب، حرفتوا إما الألفاظ مثل ما حدث في الأمم السابقة، أو حرفتوا المعاني. هم ما يختلف، شو الفرق بين أن واحد الآية يبقيها على حالها، ولكن يقول بأن أنا سمعت رسول الله يقول هذا معناه مثلا، كما ستجدون آيات كثيرة وسمعنا وسنجد أيضا حتى في آية القربة اللي نبحث عنها إن شاء الله يفسرونهم على كيفهم، يعني إلا المودة في القربة يعني في التقرب إلى الله، أو في قرباك مثلا، قرباك أنت مثلا تساعد أخوك أو ابن عمك، هذا أجر الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يفسرون بأن يعني أنت أي شيء تساعد فيه أرحامك هذا أجر الرسالة، شنو دخل هذا بالرسالة بعد أنا مات. إذن فالشك والريب والاتهام هذا يحصل في الخلف بالنسبة لما ورثوه من الكتاب من سلفهم الصالح، والحمد لله رب العالمين.